بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه بين الحين والآخر بإذن الله تعالى نقرأ ترجمة أو سيرة عالم من العلماء الذين يكثر ذكرهم في أثناء الدروس لقصد أن يتعرف عليهم طلاب العلم وعمن يأخذون، وأيضا لأجل التأسي بهم والاقتداء بهم فيما كانوا عليه من العلم والصلاح والاجتهاد. وبإذن الله تعالى نقرأ في هذا المجلس سيرة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، الذي نقرأ كثيرا من كلامه في درسنا العام من كتاب المغني، وأيضا كتبه تدرس بين طلاب العلم، لمعة الاعتقاد، وكذلك عمدة الفقه، وغيرها من الكتب التي هي كتب لهذا الإمام وتدرس. فمعرفة سير هؤلاء الأئمة من الأمور المهمة. نقرأ ترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، وأيضا من مقدمة المحقق على كتاب المغني، فقد ترجم له من حقق كتابه المغني. الأصل نقرأ من السير، وما كان من فائدة وإضافة نقرأها من ذاك المصدر. ترجمته في السير في المجلد 22 صفحة 65 و100 وما بعدها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قال ابن قدامة: هو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين لقبه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. وجماعيل هي بلدة ابن خالته كما سبق، وزميله عبد الغني المقدسي، هي في بيت المقدس قريب منها، ثم انتقل إلى دمشق وبقي فيها ونسبت إليهم تلك البلدة، قيل لها الصالحية نسبة إلى هذا الإمام ومن معه من أهل بيته الذين سكنوا في تلك القرية من دمشق. قال: وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. رحل إلى دمشق، أصله مقدسي، ثم رحل إلى دمشق وبقي فيها، وحين رحلته كان له من العمر 10 سنوات، وقد كان مولده رحمه الله في عام 541 من الهجرة، يعني قبل النووي بكم؟ النووي مر معنا في الدرس الماضي، بأي سنة ولد؟ ها؟ 631، وهذا 541، يعني قبل النووي بنحو 90 سنة. كان مولده. فلما بلغ 10 سنين رحل مع أهل بيته إلى دمشق وبقي فيها. وكان زميله في الرحلة كما تقدم في ترجمة عبد الغني المقدسي، كان زميله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو ابن خالته، هو ابن خالته ورفيقه في طلب العلم. إلا أن الحافظ المقدسي قلنا كان يميل إلى ماذا؟ الحافظ عبد الغني إلى الحديث، وابن قدامة كان يميل إلى الفقه. ذكر عن من روى ومن روى عنه، سيأتي إذا تيسر ذكر بعض مشايخه وتلامذته. قال: وكان عالم أهل الشام في زمانه. قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، نزها ورعا عابدا على قانون السلف، أي على طريقة السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، أنهم إذا رؤوا ذكر الله. فإذا رؤوا ذكروا بالله، وتذكر رائيهم ذكر الله تعالى والعلم والدين والصلاح، لأنه قد نيط بهم وعرفوا به، وصار هو ديدنهم في حياتهم، صار هو ديدنهم في حياتهم العلم والذكر. فإذا رؤوا ذكر الله. وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار، أي لم يأتي بعده مثله. أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد، ذو أناث وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نر مثله ولم ير مثل نفسه. كل هؤلاء الأئمة، كل من جالسهم ورام وصفهم بهذا الوصف، قال: لم نر مثله. فقد كانوا على صفات عظيمة، إذا جالسهم المجالس ونظر إليهم النظر أحبهم، ورأى من كمال صفاتهم ما يحمله على مثل هذا القول. وعمل الشيخ الضياء سيرته في جزئين. ضياء الدين المقدسي صاحب كتاب الأحاديث المختارة، سبق أنه ترجم للحافظ عبد الغني المقدسي في جزئين، وترجم لصاحب ابن قدامة في جزئين. وهذا الضياء، ضياء الدين المقدسي، كان الحافظ عبد الغني خالا له، كان خاله أخا أمه. فقال، أي ضياء الدين في ترجمته: كان تام القامة، أبيض مشرق الوجه، أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، يذكر صفته الخلقية، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه، أي كانت محفوظة للسمع البصر، نحيف الجسم صغير الجسم، والذي يقرأ سيرته ويقرأ كتبه يظن يتخيله شيئا عظيما، فالعلم يرفع أهله. أقام هو والحافظ ببغداد. من الحافظ؟ الحافظ عبد الغني ابن خالته، 4 سنين، فأتقن الفقه والحديث والخلاف. ثم ذكر بعض كتبه وسيأتي ذكره إن شاء الله. وقال الحافظ الضياء، ضياء الدين: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، أي سأله عنها، فقلت هذه في الخرقي، أي في كتاب مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني، فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. قال الضياء: كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وسمعت داود ابن صالح المقري، قال: سمعت ابن المني، ابن المني هو شيخه الذي درس عنده ببغداد، قال: سمعت ابن المني يقول، وعنده الإمام الموفق، ولا زال تلميذا طالبا بين يديه، قال: إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. وسمعت البهاء عبد الرحمن يقول: كان شيخنا ابن المني يقول للموفق: إذا خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثلك، وهو لا يزال طالبا، وهذا شيخه الذي يقول له هذا الكلام. قال: وسمعت محمود بن محمد الأصبهاني يقول: ما رأى أحد مثل الشيخ الموفق. إلى أن قال: قال: وسمعت الحافظ أبا عبد الله اليونيني يقول: أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإني إلى الآن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه كان كاملا في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة. رأيت منه ما يعجز عنه كبار الأولياء، إلى آخر كلامه. قال: وكان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، كان مشهورا بقوة المناظرة وقوة الحجة، حتى إن رجلا من الشافعية قال له ابن فضلان الشافعي، كان يضرب به المثل في قوة الحجة والمناظرة، فناظره الإمام ابن قدامة رحمه الله فانقطع عن المناظرة. وكان كما ذكر الذهبي هنا بقي زمانا وهو يجلس بعد الجمعة لمن أحب المناظرة، ويجتمع عليه الفقهاء. أما دروسه التي كان يقيمها، فقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان يدرس من بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار، ثم يدرس من بعد الظهر إلى المغرب، درسه من بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار، ثم يأتي بعد الظهر فيقوم بدرسه إلى المغرب. قال: وكان لا يضجر، يسمعون عليه، وكان يقرئ في النحو، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. هذا ذكره الضياء. إلى أن قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب، أي من طلابه، أي ما أوجعه ولا آذاه، أي لحسن خلقه رحمه الله وغفر له. وهذا لا يكون إلا مع أخلاق عظيمة، كونه يكثر مجالسة الناس، يكثر الطلبة الواردون عليه، يكثر اللقاء بهم من بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار، ثم من بعد الظهر إلى المغرب، وما أوجع قلب أحد. هذا يدل على عظيم أخلاقه الحسنة. قال: وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا. ثم ذكر الآن أشياء كثيرة من سعة صدره. قال: وكان أولاده يتضاربون، لأن هذا قريب منه من أقاربه، وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه. قال الضياء: وكان حسن الأخلاق، لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح. وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة، أي في درسه، يمازحنا وينبسط. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، فقالهم صبيان: ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر، وكان يوصف بالشجاعة. كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه، أي في بعض المعارك. قال الضياء: وكان يصلي بخشوع، ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته عملا بالسنة. قال: وسمعت الحافظ اليونيني يقول: لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه، أي يشنعون على الحنابلة ويرمونهم بالتشبيه، عزمت على سؤال الشيخ الموفق، أي عن هذه المسألة، أي هل الحنابلة يقولون بالتشبيه، وهذا يرميهم بأهل البدع. قال: عزمت على سؤال الشيخ الموفق وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، والجبل هو الذي في الصالحية وكانت بها بيوت المقادسة. فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال لي: التشبيه مستحيل، أي تشبيه الله بخلقه غير ممكن هذا. فقلت: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ ثم ذكر بعض ذريته، وأنه كان له 3 من الولد وبنتان، وأنهم ماتوا جميعا في حياته، ولم يعش منهم إلا ولد الذي يسمى عيسى ويلقب بالمجد، وأنه بقي له عقب منه، رزق بعض الأولاد ثم ماتوا،
وتوفي في عام 620 من الهجرة، ولد في 541 وتوفي في عام 620، يعني عاش 80 سنة. كانت وفاته قبل مولد الإمام النووي بعشر سنين. هذا خلاصة ما ذكره الذهبي رحمه الله هنا. وفي مقدمة المغني ذكروا له ترجمة موسعة، نأخذ بعض ما لم يذكره الإمام الذهبي رحمه الله. فمما ذكروا فيها ذكروا مؤلفات الإمام بن قدامة رحمه الله، وذكروا له مؤلفات كثيرة نحو ذكروا له 47 مؤلفا. أشهر كتبه على الإطلاق هو كتاب المغني الذي شرح به مختصر الخرقي، وهو موجود مطبوع في 16 مجلدا كبيرة. وللفائدة ابن قدامة رحمه الله له 4 كتب في الفقه، كل واحد منها جعله في موضوع، أوسعها المغني. وموضوع المغني شرح مختصر الخرق الذي هو في مذهب أحمد، ثم أضاف إليه مذاهب غيره من العلماء، مذاهب سائر الأئمة. فالمغني فقه مقارن مذهب أحمد وغيره من الأئمة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وينقل أيضا عن السلف، عن التابعين، عن الصحابة، ومذاهب أهل العلم بعدهم كالأوزاعي والليث بن سعد والثوري وغيرهم من الأئمة. فهو كتاب في الفقه المقارن. أدنى منه درجة الكافي، والكافي موجود مطبوع في 4 مجلدات، في 4، ذكر فيه الفروع في مذهب الحنابلة والروايات والأوجه. لم يقتصر أو لم يذكر فيه مذاهب العلماء الآخرين، ذكر فيه فروع المسائل عند أحمد فقط، وما جاء عن أحمد من الروايات، وما هي الأوجه عند الحنابلة. أدنى منه درجة المقنع، والمقنع ذكر فيه الفقه، أي كلها على أبواب الفقه جميعا، مشتمل على جميع أبواب الفقه. المقنع على الرواية المشهورة عن أحمد، وهو موجود في مجلد. أصغر منه كتاب عمدة الفقه، وهو رسالة معلومة ذكر فيها رؤوس المسائل فقط. رؤوس المسائل على مذهب الإمام أحمد. فهذه 4 كتب من كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله متسلسلة. أخصرها هو عمدة الفقه، وهو رؤوس المسائل، يذكر المسائل إشارة يشير إليه بتفاصيل دقيقة يسيرة. أوسع منه قليلا المقنع، وهو أيضا لا يذكر فيه خلافات ولا أوجه ولا روايات عن أحمد. أوسع منه شيئا الكافي، وهو الروايات عن أحمد والأوجه والفروع في مذهبه، وأوسع من الجميع المغني الذي أغنى به طلاب الفقه، حتى قال يحيى الصرصري كما ذكر ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، نظم أبياتا في هذه الكتب الأربعة، قال كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا. انظر الكافي للخلق جميعا والمقنع للطلاب والمغني للباحثين، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أوفى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي. الروضة التي هي في أصول الفقه التي هي من أحسن كتب الفقه التي اختصرها الشنقيطي رحمه الله ولخص مباحثها وشرحها بشرح مختصر في كتاب المذكرة، فمذكرة الشنقيطي هي خلاصة روضة ابن قدامة رحمه الله. فهذه من أشهر كتبه، وأشهر كتبه على الإطلاق هو كتاب المغني، حتى ذكر هنا نقلا عن خليفته ورفيقه الذي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في زمانه، وهو أبو الفرج عبد الرحمن ابن عبد الوهاب الأنصاري، وصف كتاب المغني بقوله قال بلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب 10 مجلدات أي في الزمن الأول، الآن طبع فيه أكثر، تعب عليه وأجاد فيه وجمل به المذهب. ونقل ابن رجب عن الحافظ ابن الدبيثي أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام المشهور بالعز ابن عبد السلام كان يستعير المحلى والمجلى لابن حزم، ويقول ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتها وتحقيق ما فيها. وقال لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني، لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني، أي لما فيه من مذاهب الفقهاء، فهو كتاب عظيم بل يعتبر من أحسن كتب الفقه، ولا تكاد تجد الفروع والمسائل والمذاهب التي يذكرها ابن قدامة في ترتيب حسن وأسلوب سهل وجمع غزير، لا تكاد تجدها في كتاب، فالتوفيق من الله سبحانه. ذكر أيضا من كتبه هنا كثير، وكتبه مشهورة، منها لمعة الاعتقاد، ومن كتبه أيضا المشهورة بين الناس كتاب التوابين، مطبوع موجود في المكتبة، في قصص التوابين وما كان من أحوالهم، وبعض القصص أسانيدها ثابتة وبعضها ليس بثابت. من كتب أيضا ذم التأويل، وهكذا غيرها من الكتب التي ذكرها هنا، ذكر 47 كتابا لمن أحب مراجعتها. ذكر أيضا من مشايخه الذين أخذ عنهم، وذكر من تلامذته الذين أخذوا عنه الكثير، وذكر أيضا أبياتا من شعره، وله شعر حسن وفيه مواعظ نقرأ بعضه. قال: فمن شعره قوله أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، عبد الله بن أحمد، أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخطتك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أن يلوم نفسه هذا الإمام العالم الزاهد الذي لو لم يكن من كتب إلا المغني لكفى به علما وفضلا، وانظر كيف يلوم نفسه وأنه إنسان مسوف غافل، وهذا من تواضعه. أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخطتك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيبي، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. ومن شعره: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، ويقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. قال: ومن شعره: أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا، وينعاني إلي فيصدق، تخرق عمري كل يوم وليلة، تخرق عمري كل يوم وليلة، فهل أستطيع رقع ما يتخرق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا، وأدمعهم تنهل هذا الموفق، وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأودعت في لحد به الترب مطبق، ويحث علي الترب أوثق صاحب، ويسلمني للترب من هو مشفق، فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. وهي قصائد جميلة زهدية تدل على ما كان عليه من خشوعه وصلاحه رحمه الله. مما ذكروا من صفاته، وهي قصة مشهورة في ترجمته، كل من ترجم له ذكرها، أو أغلب من ترجم له يذكرها، قصة تدل على ذكائه ذكرها هنا. قال: وكان ذكيا حسن التصرف، ذكر أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. حكي عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة فيها رمل، يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجازات وغيرها. فاتفق ليلة خطفت عمامته، أي سرقها سارق من على رأسه في ظلمة الليل وهو صاعد إلى الجبل، فقال لخاطفها: يا أخي خذ من العمامة الورقة المسرورة بما فيها ورد العمامة وغطي بها رأسي وأنت في أوسع الحل مما في الورقة. قال: فظن الخاطف أنها فضة وهي فيها رمل تراب، ورآها ثقيلة فأخذها ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة، فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات، فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف. أي ظن تلك فضة، قال: خذ ما في الكيس وأنت في حل ورد إلي العمامة، فأخذه وهو تراب. بقي عقيدته. سبق معنا من كلام ابن النجار قال أنه كان على قانون السلف، أي على طريقة السلف وعقيدة السلف. وهنا أيضا نقل عن صبط ابن الجوزي رحمه الله قال: وكان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة، كما يدل عليه القصة التي ذكرها الذهبي. وقال: من شرط التشبيهات أن نرى الشيء ثم نشبهه، من رأى الله تعالى حتى يشبهه لنا؟ قال: قلت: وقوله من رأى الله حتى يشبهه لنا كلام حسن في غاية الجودة، لأن الذي رآه بعيني رأسه قال: رأيت ربي، وسكت عن التشبيه، فيسعنا ما وسعه. حتى هذا الكلام يعني كما تقدمت معنا المسألة قريبا أن الله لم يره أحد بعيني رأسه، فقول لأن الذي رآه بعيني رأسه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يره بعيني رأسه، ولم يقل رأيت ربي أي في اليقظة، إنما في المنام ذاك الحديث رأيت ربي في أحسن صورة. قال: وقال ابن رجب: لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، الأصول أي العقائد، يتابع النقل النص الأدلة، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير، تفسيرات أهل الباطل، قال كذا وردت ولعلها من غير تشبيه، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. هذا كلام ابن رجب رحمه الله يصف بحسن الاعتقاد، وأنه يتوقف على ما ورد في النصوص في باب العقيدة، وأنه لا يرى إطلاق الألفاظ الغير مأثورة في الأدلة، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الصفات والسنة فيما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، لا يكيفها ولا يمثلها ولا يحرف ولا يعطل ولا يؤول. هنا كلمة نقلها الذهبي في السير عن الإمام أبي شامة رحمه الله، قال أبو شامة، نقله الذهبي في آخر ترجمته، قال: كان إماما علما في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة، ثم قال: لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه، فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. أي يشير هنا إلى أنه له طريقة ليست بسليمة في باب الاعتقاد. تعقب الذهبي كلام أبي شامة قال: قلت: هو وأمثاله متعجب منكم، أي كما أنتم تتعجبون أن لم تتضح له هذه الأشياء، هو يتعجب منكم مع علمكم وذكائكم، كيف قلتم؟ وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. حاصل هذا أنه قد نسب إلى ابن قدام رحمه الله التفويض بناء على بعض الكلمات التي وجدت في بعض كتبه كقوله في لمعة الاعتقاد لا كيف ولا معنى، فقالوا إذن يقول لا معنى ونفي المعنى هو مذهب المفوضة. ومنهم من حملها على محامل حسنة وأن مراده هنا لا كيف ولا معنى نظير ما جاء عن الإمام أحمد الذي قال في بعض الروايات عنه قال لا كيف ولا معنى، أي بالمعنى الباطل الذي يذكره أهل البدع، بالمعنى الباطل الذي يفسر به أهل البدع صفات الرب جل وعلا، على أن الألفاظ التي ذكرها تحتمل التفويض ليست قطعا في محتملة ومحتملة أيضا لتفسر بتفسير صحيح. وما دام أن السلف أثنوا عليه، ابن رجب يثني عليه ويقول على متوقف على ظاهر القرآن والسنة، صبط بن الجوزي يثني عليه، ابن النجار كما نقل الذهبي يثني عليه وأنه على طريقة السلف، فالأولى حمل تلك الكلمات التي وردت عنه على محامل صحيحة كما حمل كلام غيره من أئمة السلف. فإذن المشهور في كلامه أنه على مذهب السلف وفي عقيدته رحمه الله. هذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام رحمه الله وغفر له، الإمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد المقدسي المشهور بابن قدامة، قدامة أحد أجداده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.